بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في طرق الإطناب، ذكرنا الإيضاح بعد الإبهام، وذكرنا عطف الخاص على العام، بعد ذلك يدخل في التكرير. المراد بالتكرير واضح، حيث يكرر الكلام لتأكيده لترسيخه في ذهن المخاطب، وهو من أنحاء الإطناب كما هو واضح. ولذا قال: وإما بالتكرير لنكتة، يعني هذا التكرار لا بد أن يكون لنكتة لفائدة، كما عرفنا به الإطناب أولا، أنه ما يصير تطنب في الكلام بلا نكتة بلا فائدة، تكرر الكلام جاء زيد جاء زيد مثلا بلا أي نكتة بلا أي فائدة. فهذه لنكتة في جميع الموارد، ولكن في مورد التكرار بعد الحاجة إلى النكتة أوضح، لأن التكرار قريب من أن يكون حشوا، قريب من أن يكون تطويلا. تكرر نفس الكلام مرة، تكرر الخاص بعد العام، أو تكرر أو تطنب مثلا الإيضاح بعد الإبهام، هذا شوية قد العرف ما ينتبه له، قد الناس ما ينتبهون له، مو بذاك المعرضية للتطويل. ولكن تكرار نفس الكلام في معرضية الاستكراه عند الناس، عند السامع، ولذا جاء بالنكتة هنا، لأن هذا الوجه أو هذا الطريق أحوج إلى النكتة من الطرق الأخرى. وإما بالتكرير لنكتة ليكون إضنابا لا تطويلا، وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقوله إيه؟ شنو عندكم في المختصر؟
قوله كلا،
لا قبل لا تطويلا ليكون إطنابا لا تطويلا،
وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في كلا سوف تعلمون.
إيه نعم، سوف تعلمون. فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه، وسوف تعلمون انذار وتخويف. يعني الآية الأولى كلا يردع، يقول لا تفعل هذا، يردعه عن هذا الفعل. سوف تعلمون هذا انذار وتخويف، ولو ظاهره الخبر أنه يخبر أنكم سوف تعلمون بما يجري عليكم في القيامة في بعد الموت، فهذا ظاهره الخبر، ولكن باطنه والمراد به هو الإنذار والتخويف. كأن تقول لعدوك سوف أعلمك، سوف أعلمك الحرب كيف تكون مثلا، هذا ظاهره الإخبار أني سوف أعلمك، ولكن باطنه التخويف والإنذار. فهذه الآية أيضا من هذا الباب، كلا للردع، سوف تعلمون للتخويف والإنذار، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. يقول في يوم القيامة ويوم المحشر سوف تعلمون أن التكاثر في الدنيا وطلب الأموال وانهماك في الدنيا لم يكن بصالحكم. وفي تكريره نفس الجملة كررها: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد للردع والإنذار، تأكيد للمعنيين، لمعنى كلا وتأكيد للإنذار والتخويف. وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء. ايش قاعد يقول؟ يقول الآية الثانية صدرها بثم، وثم المتعارف من استعمالها أن تكون للفترة الزمنية، جاء زيد، نعم العطف مع فترة زمنية، جاء زيد ثم جاء عمرو. والحال أن بين المؤكد والمؤكد لا توجد فترة زمنية، سوف تعلم ثم سوف تعلم، بالنهاية العلم واحد نفسه سوف أعلمه، لا توجد فترة زمنية. فكيف استعملت كلمة ثم بين كلمتين لا توجد، أو بين إخبارين أو إنذارين لا توجد بينهما فترة زمنية؟ يقول نزل الرتبة منزلة البعد الزمني، يعني كأن الآية الثانية تريد أن تقول أني أخوفك، الآية الأولى تقول أخوفك من يوم المحشر، الآية الثانية تأتي وتبين لك مرتبة أعلى من التخويف، مرتبة بين التخويفين. هناك تخويفان، الأولى بدرجة مثلا 70%، أو التخويف الثاني بدرجة 100%، فبينهما اختلاف من حيث الشدة والبلاغة، ولذا عبر أنه أبلغ يعني أشد، مو أبلغ يعني أوفق لمقتضيات الحال، لا، البلاغة مو المعنى الاصطلاحي، أبلغ يعني أشد، بلسان آكد. ونزل هذا الاختلاف في الشدة بين التخويفين منزلة الاختلاف في الزمان بين الحدثين، وإلا كلمة ثم هي موضوعة أو المشهور في استعمالها، هذا ما نقول موضوع لهذا، على الأقل استعمالها المشهور هو في الرتبة في الاختلاف الزمني، نحن استعملناها هنا في الاختلاف الرتبي في الشدة والبلاغة. واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء، يعني هذه ثم استعملت في التدرج في الكلام، يعني آتي لك بكلامي هذا ثم آتي بكلام أشد، فيدل على التدرج في نفس الكلام. هذه نقطة مر عليكم في النحو أن فاء وثم وهذه حروف العطف التي تدل على الترتب، بعض الأحيان تدل على ترتب المضمون، كجاء زيد فجاء عمرو، مضمون كلام الثاني مترتب على مضمون كلام الأول، يعني مجيء عمرو مترتب، أو بينه وبين مجيء زيد فترة زمنية، هذا في الترتب في المضمون. ومرة تستعمل هذه الحروف وثم وما شابهها من حروف العطف للتدرج في نفس الكلام، مثلا تقول افرضوا جاء زيد فجاء عمرو، لا تقصد أن مجيء عمرو كان بعد فترة زمنية من مجيء زيد، لا ما تقصد هذا، تقصد أني أولا أبين لك هذه المعلومة أن زيد جاء، بعدين أبين لك شنو معلومة ثانية أن عمرو جاء، هذا يسمونه تدرج في الكلام، كما نستعمله كثيرا لا إراديا، إحنا نستعملها مثلا افرضوا في مقدمات القياس، نقول مثلا افرضوا ما أدري الإنسان حيوان، كل حيوان مثلا ما أدري متحرك بالإرادة، فالإنسان متحرك بالإرادة، فهذه الفاء اللي تقولها شنو يعني، يعني بين كون الإنسان متحركا بالإرادة وبين كونه مثلا حيوانا رتبة زمنية، يعني أول شيء يصير حيوان بعدين يبي له فترة على ما يصير مثلا متحرك، لا، هذه الفاء للترتب في البيان، للترتب في نفس الكلام، أولا أبين لك هذا الخبر، بعد ذلك أرتب عليه خبرا آخر بغض النظر عن أن بينهما فترة زمنية أو لا توجد بينهما فترة زمنية، هو عينه أصلا.
في آية في القرآن الكريم إذا ما نقول هو كذي يقول المعنى، لأن يصير المعنى مختلف، كان هو أولا خاطب النبي موسى، أولا خاطب النبي محمد ثم خاطب النبي موسى أو شيء كذي.
إيه نعم، موجود في القرآن هذا كثير، إحنا ما ننتبه لـ لـ يعني نكتة دقيقة بعض الأحيان نغفل عنها، وإلا هي استعمالاتها بهذا النحو كثيرة، استعمالات فاء وثم وما شابههما من حروف العطف في التدرج في البيان، في التدرج في الكلام، لا في التدرج في مضمون الكلام. فيقول هذه ثم هنا ليست لي للتدرج في المضمون، أن هذا المضمون يحصل بعد ذاك المضمون، لا، أتدرج في تخويفك، أتدرج في كلامي، ما أبي أخوفك مرة واحدة، أولا أخوفك نسبة معينة ثم أخوفك بنسبة أكثر أعلى أشد. هذا طبعا مو مرتبط الحين ببحثنا، يعني احنا كلامنا أن الثاني تكرار للأول بهالمقدار يحصل الاطناب، سواء أتينا بثم لم نأتي بثم، ماكو فرق في موضع الكلام، يعني ماكو فرق بين الاتيان بثم وبين عدم الاتيان بثم، الاطناب حاصل على كل حال. ولكن من باب المناسبة ذكر أن هذه ثم لتنزيل لتنزيل بعد الرتبة منزلة بعد الزمان. ففائدة هذه الطريقة أو هذا التكرار هو التدرج. شنو صارت الفائدة؟ هو التدرج والتخويف بدرجة أكثر، هذه فائدة التكرار. فالتكرار صار لنكتة، ما صار بلا نكتة هكذا كرر، لا، أولا بيّن بمقدار ثم بيّن بمقدار أكثر بدرجة أشد.
يعني وإما التكرير وإما بالتكرير لنكتتين مثل هاي لنكتتين مثل يوم قاف التعريف لفائدة.
إيه نعم، هو نفسه، ولكن قلنا أن ذكر هني ليش في موارد في الطرق الثانية للإطناب ما ذكر، لأن هني احتياجه إلى النكتة أظهر أبرز أكثر. فنفس تأكيد الإنذار هو النكتة في مقامنا، ولذا قال وتلك النكتة كتأكيد الإنذار. فهذا مثال للنكتة مو مثال لأن عبارة الخطيب القزويني إذا تقرونها وإما بالتكرير لنكتة كتأكيد الإنذار، كاف هذا كاف التشبيه، مو تشبيه بالتكرير، لا، هذا اتيان لمثال للنكتة، يعني قال أن التكرير يحتاج إلى نكتة من هذه النكات هو تأكيد الإنذار، ولذا التفتازاني يا بالعبارة وتلك النكتة كتأكيد الإنذار. هذا الطريق الثالث للإطناب. الطريق الرابع وإما بالإيغال، واختلف في تفسير الإيغال. نعم، خلينا نقرأ العبارة. فقيل، هذا رأي، هذا تفسير للإيغال، هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها، هذا تفسير. وقيل بعد كم سطر لا يختص بالشعر، ومثل بقوله تعالى إلى آخره. فبعضهم في الاختلاف في الإيغال هو في هالنكتة، أن نعم، هل هو للشعر لخصوص الشعر أم لا، يأتي في الآيات أيضا في 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 النثر في غير النظم، هذا الاختلاف. ما هو الإيغال بغض النظر عن هالنقطة المختلف فيها؟ هو ختم الكلام، قول ختم البيت، ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. تأتي بكلام مثلا تريد أن تبين حبك لشخص، تريد أن تبين عداوتك لشخص، تبين هذا الأمر ينتهي المطلب، ثم تأتي بنكتة أخرى، بعبارة أخرى، بجملة أخرى، هذه ما تؤثر في بيان الحب، بيان العداوة، وإلا المطلب انتهى. فهذه الجملة الزائدة الأخيرة في آخر الكلام جئت بها، هذه الجملة من الإطناب وتسمى بالإيغال، هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدون هذه النكتة، كزيادة المبالغة في قولها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذه وحدة ترثي أخاها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، يقول الهداة الناس الذين على هدى يأتمون بأخي الذي قتلوه، وإن صخرا لتأتم، يعني تقتدي الناس الذين على هدى به بصخر، كأنه علم، كأنه جبل مرتفع، علم بمعنى الجبل المرتفع، كأنه جبل
في رأسه نار.
يكفي في تشبيه صخر أو بيان رفعة مقام صخر بأن تقول شنو؟ كأنه جبل، يكفي، ما يحتاج تقول جبل وعلى قلة الجبل، على رأس الجبل نار مثلا، هذا وجود النار على رأس الجبل ما يأثر في المعنى، المعنى يتم بتشبيهه بالجبل. فهذه الجملة في رأسه نار زيادة على أصل المراد، وهو ما والإتيان به بها يسمى بالإيغال. فقولها كأنه علم واف بالمقصود، شنو تبين أنت؟ تبين تشبهين أخاك بالجبال لبيان علو رتبته، شبهي بالجبل، بعد ايش تجيبين طار النار كأنه على رأسه النار أو في رأسه نار؟
للمبالغة.
نعم، للمبالغة، كزيادة المبالغة في قولها كذا، أعني التشبيه بما يهتدى به. شنو واف بالمقصود؟ شنو هذا المقصود؟ تريد أن تشبه بما يهتدى به. يوم تشوف الجبل من بعيد تفهم أن البلدة التي تقصدها مثلا التي فيها هذا الجبل من هذه الجهة، فالجبل مثال بارز لما يهتدى به. كذلك النجم، مرات يأخذون طرق الجبال، يعني يقصدون الجبال ليهتدوا إلى البلدان، مرة النجوم، ولذا النجم والجبل عادة في كلام العرب كثيرا ما تشوفون يشبه به لأجل التمثيل بالاهتداء، أنه قدوة مثلا، فالقدوة تارة يشبه بالجبل، تارة بالنجم إلى آخره. فيقول التفتازاني هذا المقصد، التشبيه بالقدوة وهو الجبل، يكفي فيه قول القائل هذه كأنه علم، كأنه علم واف بالمقصود. ما هو المقصود؟ التشبيه بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. شلون زيادة مبالغة؟ شنو ربط النار بهذا التشبيه؟ ليش ما قالت في رأسه ماء مثلا، في رأسه ثلج مثلا؟ شنو الربط؟ شلون تفيد هذه الزيادة تفيد المبالغة؟ مجرد أني أزيد في الكلام هذا نفس الزيادة تفيد المبالغة، أم في الإتيان بكلمة النار نكتة تزيد هذا التشبيه شنو مبالغة؟
المبالغة في التشبيه.
نعم، المبالغة في التشبيه،
في تشبيه صخر بالجبل.
بالجبل، نعم.
يعني يوم قالت في في رأسه نار شبهت أكثر بالجبل.
نعم شبهت أكثر بما يهتدى به، مو بالجبل، بما يهتدى به، أو مبالغة في بيان أنه قدوة. يقال أن الجبل واضح فيها فيه أنه قدوة للمسافر، حينما يرى الجبل يقتدي بالجبل ليصل إلى المقصد. ولكن إذا هذا الجبل كان على رأسه نار، بعد أوضح وأوضح ليل ونهار، تفهم هذه هذا الطريق الذي لا بد أن تسيره، حتى في الليل اللي قد الجبال ما تبين مثلا، إذا على رأس الجبل نار تفهم أن هذا هو الطريق. فتبي تقول أن هذا أخي كان قدوة وكان شنو واضح واضحا في هذه الجهة أنه قدوة، بحيث لا يخفى على أحد، الكل يقتدي به، ما حد يضيعه. يعني الجبل إذا كان على رأسه نار ما تحتمل أن تضيعه، لا في الليل ولا في النهار، ولا إذا الغيوم جاءت ولا إذا ذهبت، ماكو فرق، بالنهاية تشوف النار، إذا ما شفت النار تشوف الدخان اللي من النار مثلا. فهذا زيادة في التشبيه، بلاغة في بيان أنه قدوة، لأن الجبل ولو هو كاف في الاقتداء، ولكن الجبل الذي على رأسه نار أسهل وأوضح اقتداء. فزادت هذه النكتة، يعني فصلت في التشبيه، هذا رحينا في باب التشبيه أيضا، أن مرات تذكر المشبه وتذكر المشبه به، في علم البيان يأتينا إن شاء الله، ووجه الشبه واضح، زيد كالأسد، ومرة تقول زيد كالأسد مثلا الذي جثته كذا وكذا، الذي أنيابه كذا وكذا، تفصل في هذا المشبه به، هذا لزيادة المبالغة، تقول أنه كأنه مو بس كالأسد في الشجاعة، بل كالأسد اللي بين الأسود هو أشجع الأسود مثلا، فتزيد التشبيه مبالغة. هذا من هالباب، ليس كأي جبل، بل جبل وله ميزة، وهو أن على رأسه نار، فالاقتداء به أوضح.
المراد مع زيادة لفائدة.
نعم.
هني لعله يعني قد يقال أن أصل المراد لهذه الخمسة هو تمام هذا الكلام، كأنه عالم في رأسه نار، كامل أصل المراد ماله، هي ما زادت على أصل المراد.
لا، أصل المراد تريد أن تقول شو نقصد بأصل المراد؟ مو المفردات ما نلاحظها في أصل المراد، شنو مقصدك يا خنساء؟ شو أنت بين تقولين؟ أبي أقول أن أخي قدوة، هذا أصل المراد. فرغ أصل المراد عن الألفاظ، عطني الحاصل، عطني الزبدة، زبدة الكلام شنو؟ أن أخي قدوة، صح ولا لا؟ هذا الحاصل.
ما أقول أن أصل المراد أن أخي الجبل الذي في
رأسه نار، هذا صار معاني المفردات. هذا يعني لابد أن نفرق بين معنى المفردات وبين أصل المراد. مرة معنى المفردات كل مفردة منطبق على أصل المراد، كزيد قائم، ما تقدر تلخصه، تقول الزبدة شنو؟ الزبدة هو زيد قائم، بعد ماكو زبدة لهذا زيد قائم. مرة تطول الكلام، ولكن الزبدة من الكلام، الحاصل الناتج النهائي من الكلام، كلمتين، صخر قدوة، بس
قدوة واضحة مثلا، أصل المراد أن صخر قدوة واضحة.
لا، ما أقول هالخصوصيات ما يأخذونها في أصل المراد، يقولون المقصد الذي تريد أن تصل إليه، تبي تبين لك أنه قدوة، بس هذا أصل المراد. ولو سلمنا أن أصل المراد هو قدوة واضحة، كانت تستطيع أن تشبهه بشيء آخر، مثلا يكون أوضح من الجبل، بحيث لا تحتاج إلى كلمتين، إلى عنصرين، عنصر الجبل وعنصر النار، شان شبهتيه بشيء يؤدي هذا المعنى. ف فمجرد أن المراد بيان قدوة واضحة ما يبرر أني أشبهه بالجبل ثم أصف الجبل بأوصاف، ثم أصف الجبل بأوصاف من أول. مثلا افرضوا أنا مرة أي أشبه زيد بالأسد، خب هذا يدل على تمام شجاعته. ومرة أشبهه مثلا ما أدري بالضبع، ولكن آتي وأذكر صفات لهذا الضبع بحيث يصل إلى درجة الأسد، أقول ضبع مثلا تخاف منه الأسود مثلا، فليش من الأول روح على الأسد بعد؟ فهذا يكون من الإطناب، لأن المقصد النهائي والمقصود هو غاية الشجاعة. إذا غاية الشجاعة أنت ليش رحت على المرتبة الدنيا وهو الضبع اللي أقل شجاعة من الأسد مثلا، ثم وصفته بأوصاف حتى توصله إلى درجة الأسد؟ هذا الحالة هذه بنفسها إطناب. كذلك هذه الخنساء راحت على الدرجة الدنيا، قالت جبل، بعدين انتبهت أن هذا الجبل ما يوصلني إلى 100% من القدوة، فاضطرت أن تصفه بأوصاف حتى هذا 70% يصير 100%. نفس هذه الطريقة يكون إطنابا، من الأول كان المفروض شنو تيب تشبهها بشيء يؤدي 100% وينتهي المطلب. حين قد تقول مثلا اللغة العربية ما لها هذا اللفظ، بالنهاية لا تيبي لا تصير شاعرة. يعني قد يقال أن غاية ما لدينا في الكلمات في العرف يشبه به لأجل الاقتداء به هو الجبل، والجبل هذه حالته 70% في النهار يكون قدوة، في الليل لا يكون مثلا قدوة، ما ينفع. هذا اللي عندنا، ما عندنا اللفظ يؤدي الغرض اللي 100%. بالنهاية هذا اضناب، بالنهاية اضناب الحين لخلل في اللغة، لخلل في الشاعر، لخلل في أي شيء كان، بالنهاية اضنابون.
وش اللي خرج
عن
التطويل؟ الغرض يعني،
لأن فيه مبالغة، فيه نكتة،
الغرض يعني.
نعم الغرض، هذا الغرض، هذه النكتة المبالغة، يقولون هذا مو تطويل، هذا له فائدة. أولا 70% ثم صار 100% بهذه النكتة.
يعني إذا بهذا اللحاظ ما نقدر نحصر هذه المواضع بس نقول عنها بس هذه النقطة.
شلون يعني؟
يعني نقول كل ما كان في غرض من الزيادة في الكلام كان
اضمار. اي نعم، يعني مرة اصل المراد يستفاد من الكلام، ومرة اصلا ما يستفاد. مثلا انا اقول لك جاء مثلا ضرب زيد، والمعنى الذي اريد ان ابينه ضرب زيد عمرة، فضرب زيد ما يفي بالمقصود اصلا، ما يبشي، ما يفي باي شيء من المقصود، او يفي بنصف المقصود. مثلا المجيء بالمفعول به لا يسمى اطنابه، لان الكلام بلا مفعول به ناقص.
بس هذا فرق بين شو اسمه، هذا هني كلام ناقص، هني مثلا في هالموضوع لاحظ سيدنا يقول يتم المعنى بدونها،
يتم التشبيه. نعم يشبه والتشبيه يتضح والمعنى يصل الى المخاطب. غاية الامر ان نبي نضيف عليه شوي بهارات، نبي نزيد المبالغة، هذا اللي هذا زائد على أصل المراد. تذكرون في بداية الكتاب ذكر أن المبالغة والتأكيد هذه أمور شنو وراء أصل المراد. أصل المراد هو التشبيه، والتشبيه تحقق، تسكت هذه ما تسكت، تبي تبالغ، فهذه المبالغة هذه النكهة التي تزاد على الكلام، البهارات اللي تزيدها على الكلام، هذا اللي نسميه شنو زائد على أصل المراد. إذا صح التعبير نقول نكات فرعية، نكات جمالية، نكات تكميلية للكلام، وإلا الكلام تب بلا على في رأسه نار، الكلام يتب، بغيتي تشبهين شبهتي خلاص. ولكن زيادة شدة هذا التشبيه أو المبالغة في هذا التشبيه هذه من البلاغين يعدونها من النكات الزائدة على أصل المراد. المبالغة بشكل عام يعني سواء في التشبيه أو في غيره. المبالغة زائد على أصل المراد، مثلا تقول زيد قائم يستفاد المعنى خلاص. إذا قلت إن زيدا لقائم يعدون هذه المبالغة المستفادة من إنا واللام والجملة الاسمية وإلى آخره، يعدون هذه المبالغة زائدة على أصل المراد، ما يدخلون المبالغة في أصل المراد. هذا اصطلاحهم يعني.
التطويل شنو اصطلاحه؟
التطويل أن تأتي بكلام زائد ولا يفيد مبالغة مثلا لا لنكتة، هذا التطويل. كان أقول مثلا في مقام لا يناسب المبالغة، مثلا أشبه هذه الطاولة بالجدار في البياض، ما يناسب أن تبالغ تقول هذه الطاولة كالجدار في البياض وما أدري كالجدار الذي طوله 10 أمتار، طوله 10 أمتار ولا 5 أمتار، هذا تطويل. ومرات المطلب لوضوحه يعني احنا نحسه وجدانا بس لوضوحه نغفل عنه، هذا من هالمطالب. وإلا احنا في حياتنا اليومية نقول هذا يكثر في الحكي، ايش تروح وترجع تقرأ كتاب تشوف يروح يرجع يروح يرجع، من الأول المطلب واضح.
لا سيدنا أنا أقصد شنو، في أمور عرفية ما موجودة عندنا واضحة مثل تكرير لنكتة
نعم الوعيد مثل هذا واضح. نعم
هذا واضح، لكن هني يعني شوي غامض،
وندرس البلاغة عشان هالأشياء الغامضة نفهمها.
يعني يقول بما يفيد نكتة يتم الكلام بدونها، فأنت يعني أنا شكيت وأنا أقرأ أقول يعني هذا لا يعد تطويل إذا تم الكلام، يعني
اي نعم يتم اصل المراد، النكهات الزائده اللي بعدين تزيدها هذه اذا كان المقام يقتضيها فمن الاطناب، اذا كان المقام لا يقتضي هذه الزياده يكون تطويل. مثال اخر للايغال او خل نكمل العباره، زيادة مبالغة وقيل لا يختص بالشعر بل هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. ختم الكلام لا ختم الشعر فقط،
ختم البيت
نعم. ومثل أو مثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شلون
تهذيب اتعبوا؟
اي غلط، اتبعوا مو اتعبوا.
حتى فوق نكتة هذه غلط صاير فيها
بعد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون هذا زائد على أصل المراد، هذا حبيب النجار كأنه في قضية حبيب النجار
سورة ياسين
قال لهم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين لا يسألونكم أجرا، يعني دعوتهم صادقة ليست لطلب المال لطلب الدنيا، لله يدعونكم اتبعوهم. شنو دور وهم مهتدون؟ إذا كان مهتدي ولا ما كان مهتدي يأثر في الأمر هذا، يأمرهم بالاتباع وبعدين يقول ترى آمركم باتباع هؤلاء وهؤلاء هم مهتدون هم على هدى، هل يؤثر؟ المعنى أصل المراد قد يقال أنه يتم بدون هذه الجملة، تريد يا حبيب النجار تريد أن تدعوهم إلى اتباع المرسلين دعوتهم سواء ذكرت وهم مهتدون ولا ما ذكرت وهم مهتدون، الغرض المقصد الأصلي للكلام أصل المراد هو الأمر باتباع المرسلين، هذا هو الأمر باتباع المرسلين، هذا زبدة الكلام. بعد بيان أن هؤلاء المرسلين شنو أوصافهم؟ مهتدون، قامتهم طويلة، قامتهم قصيرة، هذه أوصاف ثانية للمهتدين ما تؤثر في أصل مرادك، لما جئت بهذا؟ قال فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة. توضيح الواضحات. أكيد يوم اللي يقول لك اتبع هذا ما يصير يكون على ضلال، وأقول لك اتبع هذا لتهتدي، هذا الذي على ضلال. إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل، يعني في اتباع الرسل. شلون فيه زيادة ترغيب وحث؟ ليش؟ شنو دور هذا؟ ليش قال مثلا وهم مهتدون؟ ليش ما قال وهم مثلا أخلاقهم حسنة، وهم ما أدري وجوههم حسنة مثلا، ما أدري قاماتهم طويلة مثلا، اللي وصف آخر؟
لأن شو اسمه يعني حال الكلام هني مسألة الاتباع وأمر بالاتباع، وفعلا الرسول مهتد لا محالة، ولكن يؤكد على مسألة أنهم مهتدون،
يرغب، يذكر صفاتهم الحسنة لترغيب الناس. مرة أنت تقول مثلا اتبع زيد، مرة تقول اتبع زيد الذي مثلا حسن الخلق، ما أدري يصلي صلاة الليل، ما أدري إلى آخره، تذكر صفات حسنة ترغيبا لهذا، مبالغة في الأمر بالاتباع. فأمرتك بالاتباع، هذا إلى هنا ينتهي المراد، هذا أصل مرادي، أبيك تتبع، ولكن حتى أرغبك وأبالغ في هذا الطلب، في هذا الأمر، أذكر بعض الصفات الحسنة لأرغبك في هذا الاتباع. فهذه الآية من هذا القبيل، أمرهم بالاتباع، باتباع الرسل، بعد ذلك ذكر أوصافا لهؤلاء الرسل، من الأوصاف وهم مهتدون. كذلك أصلا نفس اتبعوا من لا يسألكم أجرا، كما مر معنا في باب الشسمة الفصل والوصل، هذه الآية يبناها هذا بنفسه للترغيب، يعني الآية الثانية بأكملها للترغيب. وهم مهتدون بعد واضح أنه حتى لو حذفت ما يأثر في أصل المطلب، ما يكون الكلام ناقص. إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسل، يعني هؤلاء رسل لهم صفات حسنة، فأرغبكم في هؤلاء الذين لهم هذه الصفات. ومن أمثلة الإغال أيضا قوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يصف القرآن بأنه الحق، أنه حق مثل ما أنكم تنطقون. شنو الغرض من هذا التشبيه؟ يشبه الكلام بنطقنا، مثل ما أنكم تنطقون. هذا زيادة تأكيد لكونه حقا. الحق يعني شنو؟ يعني الشيء الواقع، الشيء نقول حقيقي. يعني شنو حقيقي؟ يعني واقع في الخارج، هذا حق، يعني واقع في الخارج موجود. فيقول الله تعالى في هذه الآية أن هذا القرآن منزل موجود مثل نطقكم، شلون تنطقون انتم؟ هذا من هالقبيل. ولكن يعني شلون احنا نطقنا بديهي لنا، ننطق ونتكلم عادي، ما نستغرب من هذا، ما نستنكر نطقنا. في احد يستنكر نطقه؟
يقول
ما انطق، ما يصير، يعني شيء وجداني، شيء واضح. فشبه القرآن، اولا قال انه حق، يعني انه موجود، ووجوده من البداهة إلى درجة نطق الإنسان إلى أفعالنا. شلون أفعالنا بديهية لنا، وجودها بديهية لنا بالوجدان، نحس أن أنا الآن أحرك يدي، أنا الآن أنطق، يصير أنكر نطقي؟ ما يصير. فيقول بداهة وجود هذا القرآن وكونه كلام الله بداهته كبداهة نطقكم لكم، كبداهة أفعالكم بالنسبة إلى الفاعل نفسه. شنو هذه العبارة المشهورة عن هذا الفيلسوف؟ يقولون شنو؟ أنا أفكر فأنا موجود. إيه، فهذا أنا أنطق فأنا موجود، واضح من البديهيات هذا. فيقول القرآن بديهي كما أن نطقكم بالنسبة إليكم بديهي أو بدهي على التعبير الصحيح.
بديهي صحيح
وبديهي خطأ. إيه، ما على وزن فعيلة ينسب إليه بفعلي، فعيلة فعلي، بديهة بدهي، المفروض نقول مو بديهي، احنا دارج على لسنتنا الغلط يعني. نفس شنو فعيلة كربيعة ربعي، كذلك
بني ربيعة يعني قبيلة.
اي نعم، ربيعة ينسب اليها ربعي.
اسم
الهوائل
من عندنا كله غلط، ربيعي لأن
احنا
بالنسبة
إلى
بني ربيعة يعني.
إيه، أوه المفروض ربعي فعيلة على فعلي.
وهالعالم عموما اسم موجودة في البحرين في المحمر رفعة موجودة وهالعالش.
إيه نعم، بس بعضهم صحيح يعني الربعي، أو الحين يقولون عنه ربعي وهو ربعي بالفتح يعني. كذلك فعيلة على فعلي، فعيلة على فعلي، شنو جهينة جهني، على أي حد. فهذه أمثلة للإغال. وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة، هذا طريق خامس، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد، وهو ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل، وضرب أخرج مخرج المثل. يعني شنو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتأكيد؟ هذا مر معنا في باب الفصل والواصل، قلنا أن بعض الأحيان الجملة الثانية في البدل والعطف البيان والموارد كمال الاتصال، ذكرنا أن بعض الأحيان الجملة الثانية تشتمل على الجملة الأولى في معناها، يعني بعين المعنى أو أعم من الجملة الأولى. مثال شنو؟ يجيب لنا مثال خلنا نفهم. ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل يتوقف على ما قبله.
ليش هالتعبير مخرج المثل؟
علي شلون؟
أنا يعني فهمت الكلام اللي هذا مخرج المثل.
الحين نقول، الحين طوف هذا، خلني بالمثال أو أصل المطلب نفهمه، أن شلون يشتمل على الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى، بعدين نفصل أن شنو الفرق بين الجملة، بين أن تكون الجملة الثانية مخرجة مخرج المثل وبين أن لا تكون. حين أصل المراد نطبق على المثال، نحو ذلك جزيناهم وهل يجازى إلا الكفور. على وجه خلا، هذا مرتبط بالش اسمه بأنه مخرج المثل ولا لا. شلون الشاهد؟ شاهد لما نحن فيه، كيف الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
الجملة الأولى تقول إحنا جزيناهم بما
الشيطان جازيه للكفر.
المعنى الأولى تثبت الجزاء يعني العقاب لهؤلاء الكافرين، الجملة الثانية هم تثبت العقاب للكفور.
بل تحصر الجزاء.
اي نعم تحصر. فبالنهاية الحين بغض النظر عن هالخصوصيات انها تحصر وهذا، لذا قال تشتمل على معنى، يعني قد تزيد بعض الحيفيات، ولكن معنى الجملة الأولى بأكمله موجود في الجملة الثانية، حين ببعض الإضافات كإضافة الحصر مثلا.
لو مسألة التوقف على ما قبل، احنا هي لم يستقل بإفادة المراد واضحة في المثال.
الحين هذا مرتبط بالمخرج المثل، خلينا نفهم أصل المطلق. فالجملة الثانية الحين شوي شوي، الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة الأولى ولا ما تشتمل؟ تشتمل، واضح. ذلك جزيناهم وهل يجازى ذلك جزيناهم بما كفروا. هنا عندنا كلمة بما كفروا ساقطة في التهفي. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هكذا الآية، وهل نجازي إلا الكفور. الجملة الثانية هل نجازي إلا الكفور مشتملة على معنى الجملة الأولى. كذلك قوله تعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الإجرام، كانوا قوما مجرمين، إثبات الإجرام لهم مشتمل على الاستكبار، لأن من أنحاء الإجرام، من أنحاء الذنب هو الاستكبار على الله. فالجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى. كذلك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وأمثلة كثيرة. فاشتمال الجملة الثانية على الجملة الأولى واضح. يبقى لنا أنه ما هو الفرق بينما إذا أخرجت الجملة الثانية مخرج المثل وبينما إذا لم تخرج مخرج المثل. قال ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد، يعني بنفسه لا يفي بالمراد، بنفسه ناقص بل يتوقف على ما قبله. شلون الجملة الثانية ناقصة؟ لذلك جزيناهم بما كفروا ولا نجازي إلا الكفور. هل نجازي يعني لا نجازي، هذه جملة تامة بنفسها كاملة. هل نجازي إلا الكفور كلام تام، يعني لا نجازي إلا الكفور. فكيف قال أنها ناقصة، أنها لا تستقل؟ يقول إذا فسرنا هذه العبارة ولا نجازي إلا الكفور، إذا فسرنا لا نجازي ذلك الجزاء، يعني قاعد يتكلم عن جزاء معهود مو مطلق الجزاء، عن جزاء معهود، ولا نجازي ذلك الجزاء إلا الكفور، ذلك الجزاء الخاص. فواضح يكون شنو، تكون الجملة الثانية متوقفة على الأول، ذلك الجزاء أي جزاء ما ندري، ذلك الجزاء اللي مذكور في الجملة الأولى. فالجملة الثانية ليست قاعدة عامة تقول احنا بنحو كبروي، قاعدة كبروية عندنا، قاعدة عامة أننا لا نجازي إلا الكافرين، لا ليست هكذا. بل الجملة الثانية تبين أن هذا الجزاء الخاص مثلا في قعر جهنم إلى آخره جزاء خاص، هذا الجزاء الخاص لا نجازيه إلا الكافر. فعلى هذا التقدير، على التقدير أن الجزاء المعهود هو الذي قاعد يتكلم عنه أو تتكلم عن الجملة الثانية، تكون الجملة الثانية غير مستقلة في إفادة المراد بل متوقفة على الجملة الأولى. هذا ما يقصدون بهم لم يخرج مخرج المثل. يعني شنو لم يخرج مخرج المثل؟ يعني ليست قاعدة عامة، ليست كبرى، ليست قاعدة كبروية. مرة الجملة الثانية تأتي وتبين قاعدة كبروية، مثلا أنت تقول افرضوا أكرم زيدا كل كريم يستحق الإكرام،
أو الإكرام من شيم الشسم.
إيه نعم الإكرام من شيم الكرام مثلا الحين. فهذه القاعدة الكبروية قاعد تبين كل كريم لا بد أن تكرمه، كل شجاع لا بد أن تكرمه، سواء كان زيد أو كان غير زيد. الجملة الثانية قاعدة كبروية، ومرة لا تقول أكرم زيدان، زيد حقيق بالإكرام مثلا، تتكلم عن زيد. فالمثال الأول كل عالم يستحق الإكرام، هذا قاعدة كبروية يسموه يعبرون عنه في البلاغة بأنه أخرج مخرج المثل. أما المثال الثاني زيد حقيق بالإكرام، هذا مو قاعدة، كلام تعليل لخصوص زيد أنه حقيق بالإكرام، ويعبرون عنه أنه لم يخرج مخرج المثل، يعني مو كلام عام كلام خاص. الكلام العام يكون كالمثل تقدر تطبقه على مصاديق متعددة لهالجهة يكون شبيها بالمثل، أما الكلام الخاص ينطبق بس على مورده فلا يكون كالمثل. هذا اللي يقصده بأنه مستقل في الإفادة ولا لا، أو أخرج مخرج المثل أو لا، هذا تعبيرين عن هذا الذي ذكرناه.
وهل يجاز أن الكفور ما تخرج مخرج المثل؟
على وجه، على الوجه اللي ذكرناه، وهو أنه قاعد يتكلم عن هذا الجزاء الخاص، هذا الجزاء الخاص لا نجازيه إلا الكفور، هذا مو قاعدة عامة، قاعد يتكلم عن هذا الجزاء. ومرة تقول لا، وهل نجازي بنحو عام كل جزائنا كل عقابنا للكفور فقط، فهذه قاعدة عامة ما يقعد يتكلم عن هذا الجزاء الخاص، فيكون مخرجا مخرج المثل. نعم، ولذا قال على وجه، وهو شنو هذا الوجه؟ وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، فيتعلق بما قبله لأنه قاعد يتكلم عن جزاء خاص وارد في الجملة السابقة، ولو حذفت الجملة السابقة ما تتضح المراد بهذه الجملة. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب إلا الكفور بنحو عام، هل الجزاء ولا الجزاء لغيره، بناء على أن المجازات هي المكافأة، مطلق المكافأة لا هذه المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، شيء عام قاعد يتكلم عن كلام عام، فهو من الضرب الثاني، لأنه قاعدة كبروية يصير، كأن الله قال هؤلاء نجازيهم، بعدين قال إحنا ترى بس نجازي الكافرين نعاقب الكافرين. فهو من الضرب الثاني، يعني الضرب الذي أخرج مخرج المثل، ولذا قال وضرب أخرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله، ما قاعد يتكلم عن خصوصية، عن الخصوصيات الواردة في الجملة الأولى، بل قاعدة عامة بغض النظر عن هالخصوصيات، جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو الاستعمال، يعني انتشار استعماله. شلون المثل الطبقة على مصادق متعددة؟ شنو عندكم مثل في البحر؟ شلون مثل هذا شو اسمه، مثلا يقولوا ما أدري الصيف ضيعت اللبن مثلا، هذا المثل تطبقه كل يوم لزيد تقول لعمرو، تقول قاعدة عامة كأنها تنطبق على موارد متعددة. يقول هذا الكلام إذا قدرت أن العقاب اللي قاعد يتكلم عنه مطلق العقاب يصير قاعدة عامة تقدر تطبق على هذا الكفور المستكبر، يعني أو شنو الآية، جزيناهم بما كفروا، الكافر مو المستكبر، الكافر تقدر تطبق على اللي مو كافر ولكن مثلا ما يصلي، تقدر تطبق نجازي بنحو عام، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذا قوله إن الباطل كان زهوقا كلام عام ولا مو كلام عام؟ كلام عن خصوص هذا الباطل المعهود، جاء الحق وزهق ذاك الباطل، وهذا الباطل الخاص كان زهوقا ولا لا؟ بنحو عام كل باطل زهوق عام، واضح أن الكلام الثاني عام قاعدة كبروية يقول كل باطل يزول، هذا الباطل زال وكل باطل يزول. فليس الكلام في الجملة الثانية عن الباطل المعهود، بل عن مطلق الباطل، ولذا يكون مخرجا مخرج المثل. هذا تمام الكلام في التذييل. طولنا عليكم لنكمل المطلب، والحمد لله رب العالمين.